الوجه الثاني
صفحة 28 المرتبة الثالثة جهاد أعداء الإسلام لتمكين الدين وحمايته ورفع راية الإسلام. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. البقرة آية 193. نشاط 1. املأ الفراغات التالية بما يناسبها مما بين القوسين: ألف جهاد فراغ لتمكين الدين وحمايته ورفع راية الإسلام، بين قوسين الشياطين المنافقين أعداء الإسلام. ب جهاد فراغ يكون بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر باللسان واليد وكره ما هم عليه، بين قوسين النفس المنافقين أهل المنكر والفسق. 2. ألف مثل لشهوات النفس وكيف تواجهها. باء مثل لمكائد الشيطان وبين كيف تواجهها. صفحة 29. الدرس السادس الجهاد وبناء الدولة الإسلامية. تمهيد. وضع الرسول صلى الله عليه وسلم نواة الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة، ومنها بعث الرسل والجيوش، فانتشر الإسلام في جزيرة العرب، وكان جهاده صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهداف منها: 1. حماية الدعوة الإسلامية ودولة الإسلام الناشئة. 2. تعريف الناس بالتصور الصحيح عن الخالق والكون والحياة. 3. تخليص الناس من عبودية العباد إلى عبادة الله وحده. 4. حماية الناس من الطغاة المستبدين. 5. نشر العدل والرخاء والسعادة بين المسلمين. وتابع الصحابة رضوان الله عليهم والمسلمون بعدهم نهجه صلى الله عليه وسلم في الجهاد، حتى انتشر الإسلام في أنحاء العالم، وأصبحت الدولة الإسلامية ذات شأن وقوة يهابها الأعداء. نماذج من الجهاد الإسلامي. إن النموذج والقدوة للمسلمين في الجهاد هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاهد في الله حق جهاده، وكان جميع وقته موقوفا على الجهاد، فنال أرفع منزلة وأعظم قدر عند الله سبحانه وتعالى. ويأتي أصحابه رضوان الله عليهم كنموذج ثان في الجهاد في سبيل الدعوة الإسلامية بأموالهم وأنفسهم، ومنهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. كما شهد التاريخ الإسلامي نماذج مختلفة من المجاهدين، أمثال صلاح الدين الأيوبي يرحمه الله الذي حرر القدس من الصليبيين، وفي عصرنا الحديث برز في الجزيرة العربية المجاهدان محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله، اللذان اتفقا على نصرة التوحيد ومجاهدة أعدائه. صفحة 30. فكان من ثمار ذلك قيام دولة التوحيد المملكة العربية السعودية. ولا ننسى دور الملك المجاهد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود يرحمه الله في توحيد هذه البلاد المترامية الأطراف وإقامة شرع الله فيها وتوطيد الأمن والاستقرار. نشاط 1. كان لجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهداف سامية، ذكرنا بعضا منها، حاول إضافة أهداف أخرى. 2. خاض الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كثيرا من المعارك، ناقش مع معلمك أبرز المعارك التي قادها الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذكر بعض القصص لمواقف الرسول صلى الله عليه وسلم البطولية في هذه المعارك. 3. املأ الفراغات التالية بالعبارات المناسبة. ألف قائد جيش المسلمين في معركة القادسية هو فراغ، وفي معركة اليرموك هو فراغ. ب من أمثلة المجاهدين في الجزيرة العربية في العصر الحديث الإمام فراغ والشيخ فراغ. صفحة 31. الدرس السابع القوات المسلحة السعودية. حرص مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز يرحمه الله على إعداد جيش سعودي نظامي يكون درعا واقيا بعد الله لحماية الوطن والمقدسات، فعمل على تطويره وتنظيمه وتزويده بالسلاح والعتاد، ثم أمر بإنشاء إدارة للأمور العسكرية، ثم وكالة الدفاع التي تطورت فيما بعد لتصبح وزارة للدفاع والطيران. ويتولى الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران بقواتهما المختلفة البرية والبحرية والجوية مهمة الدفاع عن الوطن وحماية مقدساته. وقد تم تجهيز هذه القوات بأحدث الأسلحة المتنوعة والتقنيات المتطورة من مختلف دول العالم المتقدمة، وفي سبيل رفع كفاءة الجنود وقدراتهم وتأهيلهم التأهيل العلمي والعملي، أنشئت الكليات العسكرية مثل كلية الملك عبد العزيز الحربية، وكلية الملك فيصل الجوية، وكلية الملك فهد البحرية، وكلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني. والقوات السعودية تنطلق في تصورها للمحافظة على السلام من منطلق إسلامي يستوجب أن تكون لدى المسلمين قوة يستطيعون الدفاع بها عن أراضيهم وشعوبهم، ويحمون أعراضهم وأموالهم دون ما عدوان أو تعد على أحد، لقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، الأنفال آية 61. كما تنطلق في تحقيقها الأمن العسكري من مفهوم الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى، قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، الأنفال آية 60 صفحة 32. وتلقى القطاعات العسكرية إقبالا متزايدا من الشباب السعودي لأجل الالتحاق به والإسهام في خدمة الوطن، كما يحظى رجال القوات المسلحة بمختلف فروعها في بلادنا باحترام كبير من ولاة الأمر والمواطنين، تقديرا لجهودهم وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن ومقدساته. خطورة الاعتداء على أموال الناس وأعراضهم وأنفسهم. لما ظهر الإسلام أبطل عادات الجاهلية الذميمة، ومنها التعصب الأعمى للقبيلة، كما أزال عوامل قيام النزاعات بين تلك القبائل، وفي الوقت نفسه حرم الاعتداء على الآخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. نماذج للعقوبات التي قررها الإسلام. قرر الإسلام عقوبة للاعتداء على الأعراض بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، النور الآية 2. كما حدد جزاء للاعتداء على الأموال بقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، المائدة 38. كما حدد الإسلام عقوبة الإفساد في الأرض بقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، المائدة 33. المملكة العربية السعودية بفضل الله تقيم حدود الله وتطبق الشريعة الإسلامية، ولهذا ينعم مجتمعها بالأمن والطمأنينة، وتصان فيه الأعراض، وتحفظ دماء المواطن من أن تسفك بغير حق، وتحارب المفسدين وتطبق أحكام الله فيهم، مما قلل من حدوث الجريمة في المملكة العربية السعودية وجعلها آمنة مطمئنة، ينعم المواطنون والمقيمون فيها بالحرية والاستقرار، مما ساعد على نهضتها ونموها في شتى المجالات. صفحة 33. نشاط 1. وضع الإسلام العقوبات الرادعة للمعتدين. أذكر أمام كل جريمة عقوبتها: ألف، القاتل عمدا عقوبته فرار، باء، السارق من الحرز عقوبته فرار، جيم، مهرب المخدرات عقوبته فرار. 2. علل ما يأتي: ألف، انتشار الأمن والاستقرار في المملكة وانخفاض معدلات الجريمة. ب. سعي حكومة المملكة العربية السعودية بصفة مستمرة إلى تطوير قدراتها العسكرية. صفحة 34 التقويم. السؤال الأول: عرف الجهاد. السؤال الثاني: للجهاد ثلاث مراتب اذكرها. السؤال الثالث: أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية: ألف جهاد المنافقين يتم من خلال القتال بالسيف، ب يواجه المؤمن وساوس الشيطان باستحضار دلائل عظمة الله في مخلوقاته، ج للملك عبد العزيز فضل كبير بعد الله في توحيد أرجاء المملكة واستقرارها، د تهتم القوات السعودية بإعداد أفرادها من أجل الدفاع عن الوطن وليس الاعتداء على الآخرين، ه تعاني القوات السعودية من قلة إقبال الشباب على الالتحاق بها، واو يعد الصبر وتحمل المشاق في الإسلام من جهاد النفس. السؤال الرابع: املأ الفراغات التالية بما يناسبها. ألف من أمثلة المجاهدين في الجزيرة العربية في العصر الحديث: الإمام فراغ والشيخ فراغ، ب تطبق المملكة العربية السعودية حدود الله ومن ذلك حد السرقة وهو فراغ. السؤال الخامس: علل ما يلي تطبيق حكومة المملكة حكم الإعدام على مهربي المخدرات. صفحة 35 الوحدة الثالثة ولاة الأمر. الأهداف: يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن 1 يتعرف معنى ولاة الأمر، 2 يتعرف حكم طاعة ولاة الأمر، 3 يقدر آثار الطاعة، 4 يستنتج آثار العصيان، 5 يظهر وعيا بأهمية طاعة ولاة الأمر. صفحة 36 الدرس الثامن: ولاة الأمر. معنى ولاة الأمر: هم أصحاب التصرف في شأن الأمة الذين يملكون زمام الأمور وبيدهم قيادة الأمة، وقد جاء ذكر ولاة الأمر في القرآن الكريم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، 59 سورة النساء. ذكر أهل العلم من المفسرين وغيرهم أقوالا عدة في معنى أولي الأمر في الآية، ولعل أشهرها ما ذكره ابن كثير رحمه الله أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء، والمقصود بولاة الأمر هنا الأمراء والعلماء بالدرجة الأولى، إضافة إلى كل من ولي أمرا من أمور المسلمين ابتداء من الأب ومن في حكمه. لزوم طاعة ولاة الأمر: للطاعة أحكام وتفصيلات عدة، ومن الصعب إدراجها جميعها ضمن هذا الموضوع، لذا سوف نركز هنا على الطاعة بالمعروف لمن أجمعت الأمة على ولايته وأقرت له بالطاعة ما لم يأمر بمعصية الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلا، رواه البخاري. ولعل قوله تعالى في الآية الكريمة التي أوردناها في بداية درسنا هذا دلالة صريحة على وجوب طاعة ولاة الأمر وأهميتها، بدليل أنه سبحانه وتعالى قرن طاعة ولاة الأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. صفحة 37 الدرس التاسع: آثار طاعة ولاة الأمر. من النصوص السابقة يمكن استخلاص مجموعة من آثار طاعة ولاة الأمر، منها: 1 أن طاعتهم امتثال لأمر الله تعالى كما ورد في الآية الكريمة السابقة، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، رواه البخاري. 2 إنها سبب في تماسك الأمة وترابطها. 3 إنها تؤدي إلى انتظام أمور الدولة وأحوالها. 4 إنها تسهم في ظهور الأمة بمظهر الهيبة والقوة والرهبة أمام الأعداء. 5. إنها سبب للنصر على العدو. 6. إن فيها تربية على الطاعة والانقياد لمن شرع الله طاعته. نشاط: 1. من النصوص السابقة استنتج حكم طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله. 2. اذكر بعضا من أولي الأمر غير الأبي والأمير، صفحة 38. 3. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، الأنفال آية 46. ما آثار الطاعة التي يمكن الاستدلال عليها بالآية الكريمة؟ 4. بعد أن عرفت آثار الطاعة استنتج آثار العصيان. 5. يمكن عقد ندوة مصغرة من طلاب الصف لمناقشة موضوع دور الطالب في إبراز مظاهر طاعة ولاة الأمر، صفحة 39. التقويم: السؤال الأول: ما المقصود بولاة الأمر؟ السؤال الثاني: ما حكم طاعة ولاة الأمر؟ السؤال الثالث: اكتب عن واجبك بصفتك مواطنا سعوديا تجاه ولاة الأمر، صفحة 40. الوحدة الرابعة: التنمية والإنتاج الوطني. الأهداف: يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن 1. يتعرف مفهوم كل من التنمية والإنتاج. 2. يحدد أهداف خطط التنمية في المملكة. 3. يستنتج أهم المنتجات الوطنية. 4. يدرك أثر الإنتاج الوطني في عملية التنمية. 5. يشجع عملية الإنتاج الوطني. 6. يقدر جهود الدولة في دعم الإنتاج الوطني، صفحة 41. الدرس العاشر: التنمية والإنتاج الوطني. مفهوم التنمية: هي جهود منظمة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والنهوض بالمجتمع في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وفق خطط مرسومة. مفهوم الإنتاج: هو العملية التي يتم عن طريقها تحويل كثير من المواد الأولية الخام إلى سلع وأدوات وآلات يستخدمها الإنسان في شؤون حياته. خطط التنمية: بدأ التخطيط التنموي في المملكة بصدور أول خطة تنموية عام 1390-1391 هجرية، وتوالت بعد ذلك خطط التنمية الأخرى، ومدة كل خطة 5 سنوات. ومن أهداف خطط التنمية في المملكة ما يلي: تنويع الإنتاج وعدم الاعتماد على النفط، تنمية الموارد البشرية وتطوير قدراتها، زيادة مصادر دخل الدولة، رفع المستوى المعيشي لأفراد المجتمع، توفير المزيد من فرص العمل، تعزيز فاعلية القطاع الخاص، صفحة 42. نشاط: ناقش مع معلمك ما يأتي. 1. الفرق بين التنمية والإنتاج. 2. حاول أن تستنتج رقم الخطة 50 التي يتم تطبيقها حاليا. الخطة 50 المطبقة حاليا هي الخطة فراغ، وقد بدأت عام فراغ هجري وتنتهي عام فراغ هجري. 3. حاول أن تحصل على أهم أهداف خطة التنمية الحالية وناقشها مع معلمك وزملائك، صفحة 43. الدرس 11: أنواع الإنتاج الوطني. من الممكن أن نحصر الإنتاج الوطني في 3 مجالات رئيسة هي النفط والزراعة والصناعة. أولاً النفط: يعتمد الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية على إنتاج النفط بدرجة كبيرة، وتمتلك المملكة بفضل الله احتياطات ضخمة من النفط، حيث تقدر احتياطاتها بنحو ربع إجمالي احتياطات العالم، مما يجعلها تمتلك أكبر احتياطات النفط في العالم. ولا زالت الحكومة تبذل جهودا كبيرة في محاولة البحث والتنقيب عن المزيد من الثروات المعدنية إلى جانب النفط لاستغلالها في تنمية البلاد. 2. الإنتاج الزراعي: يحظى الإنتاج الزراعي بعناية الدولة واهتمامها، لأنها تمثل دعامة من دعائم الاقتصاد الوطني الذي يقلل من الاعتماد على الاستيراد من الخارج. وقد نمى القطاع الزراعي في المملكة بصورة كبيرة جدا أذهلت العالم، حتى وصلت المملكة إلى مراحل الاكتفاء الذاتي، ومن ثم التصدير إلى الخارج في بعض المنتجات الأساسية. ويعود نمو القطاع الزراعي في المملكة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في تشجيع الإنتاج الزراعي. ومن أبرز هذه الجهود: 1- توزيع الأراضي الزراعية على المواطنين مجانا. 2- تقديم الإعانات والقروض الميسرة طويلة الأجل، صفحة 44. 3- تقديم الإرشادات اللازمة في إنتاج المحصول المناسب والمشاركة في وقاية المزروعات من الآفات والحشرات. 4- ضمان تسويق بعض المحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير والتمور والخضروات. وقد بدأت المملكة مؤخرا في تحديد المساحات المزروعة لبعض المنتجات التي وصلت فيها إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وذلك للحد من استهلاك كميات كبيرة من المياه لإنتاج محاصيل أخرى. كما شجعت الدولة مشاريع تربية الحيوان والدواجن، فانتشرت في مناطق المملكة حتى أصبحت أسواق المملكة مليئة بهذه المنتجات. صفحة 45. نشاط: 1- أذكر أبرز المحاصيل الزراعية في المملكة. 2- ناقش مع معلمك منتجات مشاريع تربية الحيوان والدواجن في المملكة ودونها في عدة سطور. 3- تحرص الدولة على الحد من استهلاك كميات كبيرة من المياه بطريقة عشوائية لإنتاج بعض المحاصيل الزراعية. ما الطرق المناسبة التي تقترحها على المزارع للحد من استهلاك المياه؟ صفحة 46. الدرس 12: الإنتاج الصناعي. يعد قطاع الصناعة من أهم المجالات التي تعتمد عليها اقتصاديات الدول، ويقاس مدى التقدم فيها بكمية وجود إنتاجها الصناعي، لما له من دور في زيادة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل. وإدراكا من الدولة بأهمية الصناعة في تحقيق خطط التنمية، فقد وفرت لهذا القطاع التجهيزات الأساسية، ومنحت العديد من المستثمرين القروض الميسرة والحوافز التشجيعية، مما أدى إلى زيادة عدد المصانع في المملكة. وقد أسهم الإنتاج الوطني بقطاعاته المختلفة، سواء النفطية أو الصناعية أو الزراعية، في دعم مسيرة التنمية وتحقيق أهدافها، حيث تشهد المملكة العربية السعودية حالياً نمواً مضطرداً في قطاعات التعليم والمواصلات والشباب والخدمات والتشييد والبناء، مما أدى إلى نمو الاقتصاد الوطني وازدهاره. وهناك علاقة كبيرة بين زيادة الإنتاج الوطني وتنويعه وتوفر فرص العمل، فكلما زاد عدد المصانع زادت حاجتها إلى مزيد من العمالة. وتتوقع الخطة التنموية أن يرتفع مجموع العمالة من، صفحة 47، حوالي 6.8 مليون نسمة عام 1415 إلى 7.5 مليون نسمة عام 1420 هجرية. ومن المتوقع أن يستوعب القطاع الخاص حوالي 95% من إجمالي هذه الزيادة. وتبذل الدولة جهودا كبيرة في توفير فرص العمل للشباب السعودي وإحلاله محل العاملين غير السعوديين. وتعقد الآن الندوات والمؤتمرات لمناقشة موضوع السعودة في القطاع الخاص وإسراع خطواته. نشاط: 1- أذكر أهداف إقامة معارض للصناعات الوطنية. 2- أذكر بعضا من أهم الصناعات السعودية. 3- أكمل الفراغين التاليين. أنشأت الدولة بعض المدن الصناعية في المملكة، ومن أهمها ما يلي: مدينة فراغ الصناعية ومدينة فراغ الصناعية. صفحة 48. الدرس 13: جهود الدولة في دعم المنتجات الوطنية. أخي الطالب، لقد قدمت الدولة الكثير لدعم وتشجيع الإنتاج الوطني، ولذا يجب علينا أن نسهم في زيادة هذا الإنتاج من خلال بعض المشاركات، ومنها: 1- الالتحاق بمجالات العمل في المصانع الوطنية والمشاريع الزراعية وقطاعات الخدمات. 2- استغلال أوقات الفراغ في الإجازات بالالتحاق بهذه المصانع لزيادة الإنتاج واكتساب الخبرة اللازمة. جيم الإخلاص دائما في العمل وإتقانه، لأن ذلك يعود بمردود كبير على زيادة الإنتاج الوطني. دال محاولة اقتناء المنتجات الوطنية، لأن ذلك دعم للإنتاج الوطني وتعدد المصانع، وبالتالي تتهيأ فرص العمل، وهكذا. أخرى يمكن إضافتها جهود الدولة في دعم وحماية المنتجات الوطنية. لم تقتصر جهود الدولة على دعم هذه المنتجات مادياً من خلال القروض والامتيازات ومنح الأراضي، بل تعدى ذلك إلى حماية هذه المنتجات في الأسواق. ومن أبرز ما تقدمه الدولة في هذا المجال ما يلي: صفحة 49. ألف اعتماد القطاعات الحكومية على شراء المنتجات الوطنية. باء إعفاء المواد الخام الأولية اللازمة لعملية التصنيع غير المتوفرة في المملكة من الرسوم الجمركية. جيم زيادة الرسوم الجمركية على المستوردات الأجنبية المماثلة لمنتجات وطنية وتحديد كميتها. دال إعفاء بعض المنتجات المعدة للتصدير من رسوم التصدير. صفحة 50. نشاط 1. ناقش مع معلمك ما يأتي: ألف الممارسات الإيجابية نحو الإنتاج الوطني. باء سبب دعم حكومة المملكة العربية السعودية للمنتجات الوطنية. 2. أثناء تجولك في السوق لشراء بعض احتياجاتك، وجدت عددا من المنتجات المستوردة وعددا من المنتجات الوطنية التي لا تقل عن المستوردة في جودتها، ما التصرف الذي تراه مناسبا ولماذا؟ صفحة 51. التقويم: السؤال الأول، ما المقصود بالإنتاج؟ السؤال الثاني، ما أبرز أهداف خطط التنمية في المملكة؟ السؤال الثالث، أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية: ألف تمتلك المملكة بفضل الله نصف احتياطي العالم من النفط. باء تقدم الدولة القروض الميسرة والإعانات للمزارعين. جيم تحرص الدولة على تنويع إنتاجها وعدم الاعتماد على النفط وحده. دال إتقان وإخلاص العمل يزيد من إنتاج الوطن. السؤال الرابع، املأ الفراغات التالية بما يناسبها: ألف تعيش المملكة العربية السعودية حاليا في خطة التنمية فراغ التي بدأت عام فراغ هجري وتنتهي عام فراغ هجري. باء يتنوع إنتاج المملكة الرئيسي بين ثلاثة مجالات هي: فراغ وفراغ وفراغ. جيم التنمية هي جهود منظمة تهدف إلى فراغ النهوض بالمجتمع في المجالات المختلفة وفق خطط مرسومة. دال من المنتجات الزراعية التي وصلت المملكة فيها إلى الاكتفاء الذاتي فراغ وفراغ. السؤال الخامس، ما الذي يمكن أن تقوم به بصفتك مواطنا سعوديا في زيادة الإنتاج الوطني؟
عزيزي المستفيد، راسلنا، اتصل بنا في المكتبة المركزية للكتب الناطقة، هاتف 00961402105، 00961402148، صندوق بريد 61742، الرياض 11575. نحن بخدمتك دائماً.